الحجاج رحمه الله تعالى. الفصل الخامس في الحث على إنكار المنكر وكيفية الإنكار على الأمراء. هذا الفصل إخوة الإسلام من الأهمية بمكان، ولا بد أن يستحضره المسلم عند الكلام في القضايا المتعلقة بالحكام. فديننا عندما يأمرنا باحترام الحكام أو أداء السمع والطاعة لهم أو التمسك ببيعتهم، فليس ذلك يعني أبدا أننا نقر منكراتهم أو نسوغها أو نمشيها أو لا ننكرها، بل لا يعني هذا أننا لا ننكر على نفس الحكام، بل الإنكار عليهم من النصيحة التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنصوص العامة في ذلك أصل في هذه القضية. فلا بد من إنكار المنكرات، ولا بد من مناصحة الحكام، ولا بد من توجيههم. هذا الأمر من أعظم الشعائر التي جاءت في ديننا. ولكن كما ذكرت لكم منذ قليل، ديننا وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، ومن أراد أن يسلك شيئا في هذا الدين فعليه أن يسلكه بالعلم والفقه. فلسنا نقول أبدا إنه لا ينكر منكر، أو لا يؤمر بمعروف، أو لا ينصح حاكم. لا يقول هذا مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر، ولكن الشأن في كيفية هذا الإنكار أو هذه المناصحة. قال رحمه الله: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول الدين، به يظهر الخير ويعم، ويختفي الباطل ويضمحل. ولقد فرق الله بين المؤمنين والمنافقين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فدل ذلك على أن أخص صفات المؤمنين قيامهم به. فقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقد ذكر قبلها: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. وقد أوجبه الله تعالى على هذه الأمة في قوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فيجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على هذه الأمة بدلالة هذه الآية، لكن وجوبه وجوب كفائي، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين في أصح أقوال أهل العلم. هذه مسألة خلافية اختلف فيها العلماء: هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية أم فرض عين؟ والصحيح كما ذكر المصنف رحمه الله أنه في الأصل فرض كفاية، بدلالة ظاهر قول الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، إلى آخر الآية. فالظاهر والله تعالى أعلم في من هنا أنها للتبعيض لا للبيان. ولا يتنافى هذا مع قول العلماء إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يتعينان، يعني الأصل فيهما أنهما فرض كفاية، ولكن في بعض المواقف قد يصيران فرض عين، قد يتعينان على المسلم. فمن الحالات التي يصير فيها ذلك فرض عين أن يوجد المسلم بمفرده في مكان المنكر بحيث لا يقدر على تغييره غيره، فإنه في هذه الحالة يتعين عليه، كالوالد في أهل بيته مثلا، إذا رأى أحدا منهم يتلبس بمنكر أو رأى في بيته منكرا فإن التغيير في هذه الحالة يتعين عليه. فهناك بعض الحالات التي يتعين فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يتنافى هذا مع أنهما في أصلهما فرض كفاية. قال: وهذه الأمة المحمدية إنما حازت الشرف والخيرية على الأمم الماضية بهذه الخصلة الشريفة، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فمن تحقق فيه هذا الوصف فهو من أفضل الأمة. وهذا على الصحيح أيضا في هذه الآية، فإن من العلماء من جعلها خاصة بالصحابة رضي الله عنهم تمسكا بظاهر الخطاب في قوله تعالى: كنتم. فالخطاب في هذه الآية إنما كان للصحابة بالدرجة الأولى، فمن العلماء من جعل الآية خاصة بهم، ولكن الصحيح أنها عامة لهذه الأمة ما تمسكوا بهذه السمات التي وردت في هذه الآية، ما تمسكوا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. وتأملها هنا في تقديم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله، مع أن الإيمان بالله يعتبر أصلا لهما، ولكن لما كان الأمر والنهي من شعائر الإيمان وعلاماته وسماته المميزة استحق أن يقدم عليه. فهذه الآية فيها دلالة عظيمة على أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: وقد لعن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم من كفر من بني إسرائيل بسبب تركهم إنكار المنكر، كما قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فقوله ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون أي أن لعنهم بسبب عصيانهم واعتدائهم، ثم فسر الاعتداء بقوله: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، أي لا ينهى بعضهم بعضا عن المنكر. ثم أقسم الله تعالى على ذم هذا فقال: لبئس ما كانوا يفعلون. قد يتساءل أحد فيقول: أين القسم ها هنا؟ القسم ها هنا محذوف، فإن اللام في مثل هذه المواطن يقال فيها واقعة في جواب قسم محذوف. قال: وقد جاءت السنة مقررة هذه الأحكام المنصوص عليها في كتاب الله تعالى. ففي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهذا الحديث خطاب لجميع الأمة، وهو دال على وجوب إنكار المنكر بحسب القدرة، وأن إنكاره بالقلب لا بد منه، فمن لم ينكر قلبه المنكر فقد هلك، كما قال ابن مسعود عندما سمع رجلا يقول: هلك من لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر، قال ابن مسعود: هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر. قال العلامة ابن رجب رحمه الله شارحا هذا الأثر: يشير إلى أن معرفة المعروف والمنكر بالقلب فرض لا يسقط عن أحد، فمن لم يعرفه هلك. انتهى كلامه رحمه الله من جامع العلوم والحكم. الحديث المذكور أصل في كيفية تغيير المنكرات، فقد ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مراتب، وهي التغيير باليد، ثم باللسان، ثم بالقلب، وجعل صلى الله عليه وسلم المرتبة الثالثة أضعف الإيمان. لأجل هذا اتفق العلماء على أن الإنكار بالقلب واجب على كل أحد، ليس خاضعا للقدرة أصلا، لأنه لا تتصور فيه قدرة أصلا، يعني ما يستطيع أحد أن يقول: لست قادرا على الإنكار بقلبي، وإنما قد تتصور القدرة إثباتا ونفيا في المرتبتين الأوليين، في الإنكار باليد أو اللسان. وأما الإنكار بالقلب فواجب بالإجماع، لا ينفك عنه أحد من المسلمين قط، ولا يعذر أحد في تركه قط. لأجل هذا قال صلى الله عليه وسلم: وذلك أضعف الإيمان. وفي الحديث الآخر الذي أخرجه مسلم في صحيحه أيضا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة من خردل. شرح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا الحديث كما في الجزء السابع من المجموع، وهو الجزء المتعلق بالإيمان. قال رحمه الله: إن قوله صلى الله عليه وسلم وليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة من خردل لا يعني ذلك أنه لم يعد في القلب إيمان أصلا، ليس انتفاء لأصل الإيمان، وإنما هو انتفاء للإيمان الواجب أو الإيمان المطلق. فمن لم يكن في قلبه بغض المنكرات والعياذ بالله فإنه لم يحقق الإيمان الذي أوجبه الله عليه. وفي موطن آخر من هذا الجزء أيضا قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن هناك فرقا بين من لم يكن في قلبه بغض لشيء من المنكرات أصلا، وبين من لم يكن في قلبه بغض لبعض المنكرات، فهذا الثاني هو الذي ينتفي عنه الإيمان الكامل المطلق التام الواجب كل ما شئت، وأما الأول فينتفي عنه أصل الإيمان والعياذ بالله. فمن لم يكن في قلبه بغض لشيء من المنكرات بالأساس، لا يبغض شيئا أصلا ولا ينكر شيئا أصلا بقلبه، فهذا ليس في قلبه إيمان أصلا، هذا يكفر بالله العظيم، صلى الله السلامة والعافية. ومن تأمل أيضا في قول ابن مسعود رضي الله عنه هذا: هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر، في مقابلة قول من قال: هلك من لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر، فإنه يدرك أيضا أهمية الإنكار بالقلب. ولعل شخصا يتساءل عن هذه المقابلة، ما وجهها؟ يعني ما الخطأ في قوله أولا: هلك من لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر، ما الخطأ في هذا؟ ولماذا عقب عليه ابن مسعود رضي الله عنه؟ إنما كان هذا لأن الأمر والنهي أو التغيير باليد أو اللسان قد ينفك عنه بعض الناس، فلا يصدق معه في هذه الحالة أنه هالك. واضح هذا؟ فمن عجز عن التغيير باليد أو اللسان لا يقال فيه إنه هالك، وإنما يتحقق الهلاك في من؟ في من امتنع عن التغيير حتى بقلبه. فالذي لا يعرف بقلبه المعروف والمنكر والعياذ بالله فهو هالك. وقضية التمييز هذه قضية في غاية من الأهمية، والله عز وجل جعلها مكافأة للمتقين: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. فالفرقان بين الحق والباطل والمعروف والمنكر لا يتحقق إلا مع التقوى والتمسك بالجادة. ولهذا تجد أن العصاة أو المبتدعين نسأل الله السلامة والعافية فاقدون لهذا التمييز، لا يكاد يعرف أحدهم معروفا ولا ينكر منكرا. وهذا هو الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الفتن، نسأل الله السلام: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وعلى أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، نسأل الله السلام. فإياك أخي في الله أن تتساهل في هذا الأمر. كل واحد فينا تعرض عليه فتنة من الفتن، كل واحد فينا يتعرض لبلية من البلايا، فعليك أن تختبر نفسك، ولا يجوز لك أن تتساهل في هذا الأمر. فكلما زاد إنكارك للفتن والبلايا كلما صح قلبك، وكلما زاد تشربك للفتن نسأل الله السلامة والعافية كلما مرض قلبك، حتى تصل بعد ذلك إلى مرحلة لا تعرف فيها معروفا ولا تنكر منكرا، تحب ما حرم الله وتحرم ما أحل الله، وتلبس الحق بالباطل والباطل بالحق، وتتكلم في دين الله عز وجل بالأهواء والظنون الفاسدة والآراء الكاسدة. وكم رأينا من أمثال هؤلاء نسأل الله السلامة والعافية. فكل هذا من التساهل في معالجة القلب، كل هذا من التساهل في مجاهدة النفس. عليك أن تتعاهد نفسك وتتعاهد قلبك، لأن نجاته أصل لنجاتك. قال المصنف رحمه الله: وقد ذهب بعضهم إلى أن الإنكار باليد للولاة ومن قاربهم وبالقول للعلماء، وهذا القول ضعيف، إذ هو تخصيص بلا مخصص، فالإنكار باليد لكل من قدر عليه من المسلمين. ولعل قائل هذا القول إنما أتي من تلازم السيف واليد في ذهنه، ففرق هذا التفريق حذرا من الوقوع في المحظور، وهو التغيير بالخروج على ولاة الأمر، وليس كذلك. هناك إطلاق قال به بعض العلماء، هناك إطلاق ذكره بعض العلماء في صورة قاعدة جامعة عندهم، وهي ماذا؟ قالوا: الإنكار باليد للأمراء، وباللسان للعلماء، وبالقلب للعوام. هذا إطلاق غير صحيح، إلا أن يقصد به الأغلب، أو أن يقصد به ما ذكره المصنف رحمه الله من التلازم بين اليد والسيف، فهذا بطبيعة الحال لا يكون إلا للولاة والحكام. وأما أن يقصد بذلك التعيين أو التقييد فهذا غير صحيح، لما ذكره المصنف رحمه الله من أنه تخصيص بغير مخصص. تخصيص لماذا؟ للحديث الذي عرفناه آنفا: من رأى منكم. الخطاب هنا لمن؟ لطائفة معينة؟ لا، وإنما هو لمن؟ لعموم الأمة. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فبدأ صلى الله عليه وسلم بالتغيير باليد حتى في مخاطبته لعموم الأمة. فالأصل في من قدر على التغيير باليد من غير أن يفضي تغييره هذا إلى مفسدة أعظم أنه يجب عليه، وكذلك الأمر بالنسبة للسان. فقصر التغيير باليد أو باللسان على طائفة معينة من الناس على سبيل التعيين والتحديد والإلزام هذا غير صحيح. وأما أن يقصد بذلك الأغلب كما ذكرته لكم، أي إن أغلب الإنكار باليد أنه يقع للولاة، وأغلب الإنكار باللسان أنه يقع للعلماء، وأغلب الإنكار بالقلب يقع للعوام، إن قصد بذلك فنرجو ألا يكون في الأمر دأس إن شاء الله. وأما أن يقصد التعيين فهذا غير صحيح. قال ولعل قائل هذا القول إنما أتي من تلازم السيف واليد في ذهنه، ففرق هذا التفريق حذرا من الوقوع في المحظور وهو التغيير بالخروج على ولاة الأمر وليس كذلك. قال الإمام أحمد في رواية صالح يعني ابنه: التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح. هذا في حق من؟ في حق عامة الناس، من قدر منهم على التغيير باليد فإنه يغيره بيده لا بسيفه وسلاحه، فإن هذا لا يجوز. وقد اتفق العلماء على أن التغيير باليد إن أفضى إلى ذلك كان من خاصة الولاة قولا واحدا، لا يجوز لأحد من الناس أن يغير بيده مباشرا في ذلك سيفا أو سلاحا، وإنما هذا من خاصة الولاة. قال وقال المرودي: قلت لأبي عبد الله: كيف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال: باليد واللسان، وبالقلب هو أضعف. قلت: كيف باليد؟ قال: يفرق بينهم. قال: ورأيت أبا عبد الله مر على صبيان الكتاب يقتتلون ففرق بينهم. قوله رحمه الله يفرق بينهم إنما هو على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر، وهذه جادة معروفة عند السلف في تفسيرهم للألفاظ الشرعية أو للنصوص الشرعية، لا يفسرون النص أو اللفظ بكل ما يدل عليه، ولا يفسرونه بطريق الحصر، وإنما يفسرونه بطريق ماذا؟ بطريق التمثيل. فمن أمثلة التغيير باليد أن يفرق المسلم بين الذين يقتتلون مثلا، لو أنه مر على صبية كما رأينا في هذا الأثر، أو مر على قوم يقتتلون فإنه يفرق بينهم، هذا تغيير باليد. وهناك صور أخرى كما قال المصنف رحمه الله بعد ذلك: فعموم الحديث يقضي بمشروعية الإنكار باليد لمن قدر عليه، كمن استطاع أن يكسر مزمارا أو أن يطمس صورة ونحو ذلك، فهذا أيضا من وسائل التغيير باليد. قال: لكن هذا مشروط بشروط، منها ألا يفضي إنكاره هذا إلى منكر أشد منه، وألا يكون الإنكار باليد مما اختص السلطان به شرعا كإقامة حد أو شهر سيف ونحو ذلك، وهذا موضع إجماع عند العلماء. فالتغيير باليد لا شك أنه ليس مقصورا على فئة معينة، ولا شك أن عموم الأمة مخاطب به، ولكن هذا مقيد بما ذكره المصنف رحمه الله. عندنا ها هنا شرطان: الشرط الأول ألا يفضي إنكاره إلى منكر أشد، وهذا حتى في التغيير باللسان، والأمر في ذلك متفق عليه أيضا، فلا يجوز تغيير المنكر بمنكر أكبر. وللإمام ابن القيم رحمه الله كلام جامع في ذلك في إعلام الموقعين، ذكر فيه مراتب التغيير. قال: المرتبة الأولى أن يزول المنكر ويخلفه معروف. المرتبة الثانية أن يزول المنكر ويخلفه منكر مثله. المرتبة الثالثة أن يزول المنكر ويخلفه منكر أعظم. المرتبة الرابعة ألا يزول بالكلية. فذكر رحمه الله التفصيل في هذه الحالات، فمن رجع منكم إلى هذا الموطن فإنه يستفيد إن شاء الله. فالشاهد أن إنكار المنكر بما يؤدي إلى منكر أعظم منه لا يجوز قولا واحدا، هذا هو الشرط الثاني، الشرط الأول. الشرط الثاني ألا يكون الإنكار باليد هذا في شيء من خصائص السلطان كإقامة الحدود والتعزيرات ونحو ذلك، هذا أيضا مجمع على أنه من خواص السلطان، وقد ذكرنا هذا في أصول السنة للإمام أحمد، وكلام العلماء في ذلك كثير جدا. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: الضرب باليد والرجل وغير ذلك مما ليس فيه إشهار سلاح أو سيف يجوز للآحاد بشرط الضرورة والاقتصار على قدر الحاجة. انتهى كلامه نقلا عن الآداب الشرعية لابن مفلح. وقال ابن الأزرق في بدائع السلوك في طبائع الملوك عندما ذكر أن من المخالفات الافتيات على ولي الأمر، قال: ومن أعظمه فسادا تغيير المنكر بالقدر الذي لا يليق إلا بالسلطان. انتهى كلام. وهذا كله فيما إذا كان صاحب المنكر غير السلطان، فإن كان السلطان فليس لأحد منعه بالقهر باليد، ولا أن يشهر عليه سلاحا أو يجمع عليه أعوانا، لأن في ذلك تحريكا للفتن وتهييجا للشر وإذهابا لهيبة السلطان من قلوب الرعية، وربما أدى ذلك إلى تجريهم على الخروج عليه وتخريب البلاد وغير ذلك مما لا يخفى، قاله ابن النحاس يعني في تنبيه الغافلين، وقد سبق التعريف بكل هؤلاء. قال: وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يتعرض للسلطان فإن سيفه مسلول. هذا الذي قاله رحمه الله يعتبر مدخلا لما سيأتي بعد ذلك في الكتاب إن شاء الله مما عنون له بقوله طريقة الإنكار على الولاء. فهذا الذي تكلمنا فيه كله لا يكون إلا في من وقع في المنكرات من الآحاد، من آحاد الناس. وأما إذا كان الواقع في المنكر من الحكام أنفسهم فهنا يتغير الأمر شيئا ما. فأما الإنكار باليد فهذا غير جائز قولا واحدا. وأما الإنكار باللسان فهذا له طريقة معينة بينها النبي صلى الله عليه وسلم وسار عليها سلف الأمة الكرام وقررها العلماء في مصنفاتهم لا بد من سلوكها، وهذا هو ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى فيما يأتي. هذه المسألة من أهم مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والواقع أن هذه المسائل كثيرة وتستدعي منا إن شاء الله تبارك وتعالى إفرادا، فلعلنا نتعرض لمصنف في ذلك إن شاء الله فيما يأتي. فيما يتعلق بهذه المسألة العلماء يفرقون فيها بين أمرين، بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الواضحات الجليات عند كل أحد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأمور الخفية التي تحتاج إلى نظر واستدلال. فأما الجانب الأول فجائز لكل أحد من المسلمين وإن كان من العوام، وهذا أيضا محل اتفاق بين العلماء وقرره غير واحد. فمن ترك الصلاة مثلا لم يحتج إلى عالم حتى يأمره وينهاه، ومن خلعت حجابها فالأمر كذلك، ومن وقع في التدخين أو المخدرات فالأمر كذلك، ومن شاهد شيئا من الخنا أو الفجور فالأمر كذلك. ففي مثل هذه الأشياء الواضحة الجلية التي يعرفها كل أحد من المسلمين والتي قامت فيها الحجة على عموم الناس لا يشترط أن يكون المنكر فيها عالما أو طالب علم. وأما الأمور الخفية التي تحتاج إلى نظر واستدلال مما اختلف فيه العلماء مثلا اختلافا سائغا، فهذا لا بد في إنكاره أن يكون المنكر عالما. وإذا كان الخلاف سائغا بطبيعة الحال فكما ذكرنا غير مرة أن الإنكار في هذه الصورة لا يكون بصورة التشديد أو التعنيف أو التغليظ. فهذه الأشياء التي تحتاج إلى نظر واستدلال وآداب معينة في الإنكار هي التي يشترط في من يباشرها أن يكون عالم. ومن نافلة القول وللفائدة إن شاء الله أن هذا يعتبر مدخلا بسوء الفهم بطبيعة الحال لبعض أهل البدع كجماعة التبليغ، فإن جماعة التبليغ ما أتوا إلا من هذه الحيثية، ما أتوا إلا من النظر في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تسوغ لكل أحد من الناس. قالوا طيب، يعني نحن الآن عندما نتكلم مع شخص من المسلمين ونقول له اتق الله وافعل كذا ولا تفعل كذا، هذا أمر يسوغ لكل أحد، فلماذا تشترطون علينا أن نكون من العلماء؟ تأمل في هذه الشبهة. فالقضية بارك الله فيكم أن هذه المسألة وإن ساغت لأحد الناس لكن لا تكون بمثل هذه الطريقة التي يتبعونها، لا تكون بطريقة التنظيمات والتحزيبات وعقد البيعة وغير ذلك من الأشياء التي تحدث في الجماعات والأحزاب، هذا أولا. وثانيا أنه لا يجوز لك أن تشتغل بذلك على سبيل التفريط في طلب العلم الواجب عليك، وهذه حقيقة ما يقعون فيه. يعني هو الآن يخرج هاهنا ويذهب هناك ويروح هناك حتى يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر. طيب، ما حال صلاتك؟ كيف تصلي؟ كيف تصوم؟ ما حال عقيدتك؟ ما حال توحيدك لربك؟ كل هذا ضائع لا قيمة له، هذا ثانيا. وثالثا لأنهم لا يلتزمون حتى بما يقولونه، بل يخوضون في أمور لا يخوض فيها إلا العلماء، وهذه نتيجة طبيعية لأن الذي يتصدر لمثل هذه الأشياء لابد أن يتعمق، لابد أن يجره الأمر إلى ما هو أعظم مما يتكلم فيه. يعني مثلا لو أن شخصا رقى منبرا وخطب في الناس خطبة، هل يقف الأمر عند هذا؟ أجيبوا يا جماعة، هل يقف الأمر عند هذا؟ جواب لا، وإنما يظن فيه الناس أنه ماذا؟ أنه عالم، فيسألونه في كذا وفي كذا، ويفترضون في حقه أنه يتكلم في كذا وفي كذا. لأجل هذا أشدد غاية التشديد بالنسبة لقضية الإخوة الذين يتصدرون للخطب أو التدريس من غير تأصيل علمي، لأن القضية لا تقف عند هذا، لا تقف القضية على مجرد تحضيرك أو قراءتك لمعلومة من المعلومات ثم تبليغها للناس. لو كان الأمر يتوقف عند هذا لكان في المسألة نجاح، ولكن القضية لا تتوقف عند هذا، وإنما الناس يفترضون فيك أنك مؤهل، أنك مستعد للكلام في دين الله عز وجل. فإذا سمعوا منك في كل مسألة قول لا أدري فإنهم سينفضون عنك بطبيعة الحال، لأن العوام لا يحسنون هذا. العوام ليس عندهم فكرنا، ليس عندهم منهجنا. يعني نحن مثلا عندما نسأل أحدا في قضية ويقول لا أدري نحترمه جدا ونقدره جدا، وهذا شأن العلماء وما شاء الله وبارك الله فيه، لكن العلماء لا، لكن العوام لا يفهمون هذا. فلو سألوه اليوم في مسألة كذا فقال لا أدري، ثم غدا فقال لا أدري، ثم بعد شهر فقال لا أدري. سبحان الله، من أين أتيت إذن؟ وما الذي يخولك أن تكون عالما تخطبنا وتعظنا وتفعل كذا وتفعل كذا؟ وسيذهبون إلى الذين يفتون بغير علم، الذين لا يتحاشون عن قولة ماذا؟ لا أدري. هذا هو الواقع يا إخوة الإسلام. فالشاهد أن القوم الذين هم جماعة التبليغ ليتهم حتى يلتزمون بالأمر والنهي في الواضحات، وإنما يتكلمون في تفسير النصوص، يفسرون كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى في رياض الصالحين الذي يجوبون به البلاد لا يكتفون بمجرد القراءة، وهذا رأيناه بأعيننا وسمعناه بآذاننا، وإنما يقولون تفسير الحديث كذا ومعناه كذا، ويأتون في خلال ذلك بقوام وبلاغ صلى الله عليه وسلم. فالحاصل بارك الله فيكم أنه لا حجة للقوم فيما قرره العلماء من جواز الأمر والنهي لآحاد الناس في الواضحات لما ذكرته لكم من الأوجه. والعصمة إخوة الإسلام لا تكون إلا بالله تبارك وتعالى أولا، ثم بالعلم. العلم هو الذي يسددك، هو الذي يرشدك، هو الذي يوجهك، هو الذي يصحح مسارك. فحاجتك إلى العلم أشد من حاجتك إلى الطعام والشراب كما قال الإمام أحمد رحمه الله. نعم تفضل. أما الوجوب فلا، وأما الشرطية فلا، وأما إذا تكلمنا على هذا الجانب من ناحية الاستحسان أو الاستحباب فهذا لا بأس به مع مراعاة الضوابط بطبيعة الحال والنظر في المصالح والمفاسد. فمن ذهب إلى مكان من مثل هذه الأماكن وأنكر إنكارا صريحا ودعا إلى الله تبارك وتعالى ففعله من أعظم الأشياء في دين الله عز وجل، وهو داخل تحت عموم الجهاد في سبيل الله. ولكن كون هذا شرطا أو واجبا فلا. واضح؟ طبعا هذا هو الذي يجب عليه في الأصل، هذا هو الذي يتأدى به الفرض، فرض الدعوة إلى الله أو فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يسقط الفرض بهذا. وأما أن نكلفه شرطا أو وجوبا بضرورة الذهاب إلى هذه الأماكن فهذا ليس عليه أحد من العلماء. فإن فعل ذلك على سبيل التطوع والاستحباب فهذا أمر عظيم مع مراعاة الضوابط والنظر في المصالح والمفاسد. يعني في مثل واقعنا الأهل مثلا، لو أن شخصا حاول أن يصنع ما تقوم به في مثل الحسين أو البدوي أو كذا لم يخرج حيا من الأساس يعني. فالله المستعان. نعم هذا آخر سؤال إن شاء الله. تراعى في ذلك الضوابط، والأقرب في ذلك والأولى إن شاء الله تعالى أن يكون في صورة نشر كتاب أو رسالة، هذا أفضل، أن يعطى النساء في مثل هذا المقام كتابا أو رسالة أو شريطا، هذا هو أفضل ما ينبغي إن شاء الله.